ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. توقفنا في المرة السابقة عند أقسام المفطرين وأحكامهم، وذكرت أن هذا الباب ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من يجوز له الصوم والفطر، والقسم الثاني من يحرم عليه الصوم ويجب عليه الفطر، والقسم الثالث من يجب عليه الصوم ويحرم عليه الفطر. أما القسم الأول فهم خمسة: المريض والمسافر والشيخ الكبير والحامل والمرضع. وأما القسم الثاني فالحائض والنفساء. وأما القسم الثالث فهم من عدا المذكورين في القسمين الأول والثاني. المريض والمسافر، قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والشيخ الكبير، انعقد الإجماع على أن الشيخ الكبير إن كان لا يستطيع أن يصوم فيجوز له الفطر. وأما الحامل والمرضع فقد ثبت عند أحمد وأصحاب السنن من حديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم. إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم. وأما الحائض والنفساء فالواجب عليهما الفطر، ويحرم عليهما أن يصوما. وهذا إجماع مستند إلى قوله صلى الله عليه وسلم: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ سنذكر المسائل المتعلقة بكل واحد من هؤلاء. أما المريض فقد ذهب الأئمة الأربعة إلى أن المرض الذي يبيح الصوم هو المرض الذي يشق معه الصيام، أو الذي يترتب عليه زيادة في هذا المرض، أو الخوف من تباطؤ الشفاء منه. وهذا مذهب الأئمة الأربعة. وذهب فريق من أهل العلم إلى أن الإنسان إذا اعترفت حالة يطلق عليها اسم المرض فإنه يجوز له أن يفطر. وهذا مذهب الإمام البخاري ومحمد بن سيرين من التابعين، وكذلك عطاء ابن أبي رباح وعبد الملك بن جريج وأهل الظاهر. وسبب اختلافهم تعارض ظاهر اللفظ مع المعنى المعقول من هذا اللفظ. وذلك أن الإنسان إذا أطلق عليه اسم المريض فإن الله عز وجل يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهذا يسمى مريضا فيجوز له أن يفطر، هذا هو ظاهر اللفظ. وأما المعنى المعقول من اللفظ كما قال ابن رشد وابن قدامة رحمة الله عليهما أن الشرع إنما أباح الفطر للمريض في حالة الضرر، في حالة خشية الضرر، ذلك لأن المرض منه ما يؤثر فيه الصوم ومنه ما لا يؤثر فيه الصوم، كوجع الضرس مثلا أو الجرح الذي يكون بالإصبع أو الدمل أو القرحة اليسيرة وما إلى ذلك. فلما كان المرض ينقسم إلى قسمين، قسم يتأثر بالصوم وقسم لا يتأثر بالصوم، وجب أن يكون المرض الموجب للفطر هو المرض الذي يتأثر بالصيام، إما أن يشق على الصائم وإما الصيام يعني وإما أن يشق على المريض الصيام، وإما أنه يخشى من تفاقم هذا المرض أو تباطؤ الشفاء منه. فالأئمة الأربعة نظروا إلى المعنى المعقول من هذا اللفظ، وأهل الظاهر ومن وافقهم نظروا إلى ظاهر اللفظ. وقد ثبت عن البخاري رحمه الله أنه قال: مرضت مرضا خفيفا بنيسابور، مرضا إيه؟ خفيفا بنيسابور، وكان ذلك في رمضان، فجاء إسحاق بن راهويه يعوذني مع نفر من أصحابه، فقال لي: أفطرت؟ قلت: نعم. قال: إني خشيت عليك أن تعجز عن الرخصة، عن الأخذ بالرخصة. شايف الكلام؟ إني خشيت عليك أن تعجز عن الأخذ بالرخصة. فقلت له: حدثنا عبدان عن عبد الله بن المبارك عن عبد الملك بن جريج رحمه الله قال: قلت لعطاء، أي ابن أبي رباح، وهو الذي تصدر بالفتوى في الحجاز بعد رحيل حضر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما، قلت لعطاء: من أي مرض أفطر؟ قال: من كل مرض. قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا، يعني كأن عطاء بن أبي رباح رحمه الله يريد أن يقول: من فرق بين مرض ومرض فعليه أن يأتي بدليل على ذلك. وقد ثبت نحو هذا عن محمد بن سيرين رحمه الله. من أي مرض أفطر؟ قال: من كل مرض. قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال الإمام القرطبي رحمه الله عند تفسير هذه الآية: وهذا أعدل المذاهب، وهذا أعدل المذاهب، ألا يخص مرض من مرض. لكنهم أجمعوا على أن المريض إذا صام صح صيامه وأجزأه عن فرضه، وقد حكى هذا الإجماع ابن عبد البر وغير واحد من أهل العلم. يبقى الإجماع على أن المريض إن صام رمضان في أثناء مرضه صح صيامه وأجزأ عن فرضه، ثم اختلفوا بعد ذلك في المرض الذي يبيح الفطر، فذهب الأئمة الأربعة إلى أنه المرض الذي يشق على الإنسان معه أن يصوم أو يخشى من تفاقم المرض أو تباطؤ البرد. وذهب فريق آخر إلى أنه يجوز له أن يفطر من كل مرض احتدادا لظاهر هذا القدر. ثم بعد ذلك ننتقل إلى المسافر، والمسافر هذا فيه مسائل، حوالي سبع مسائل. المسألة الأولى: هل إذا صام المسافر في سفره هذا هل يجزئه صيامه هذا عن فرضه؟ أم لا يجزئه؟ عامة أهل العلم على أن المسافر إن صام في سفره في أثناء رمضان أجزأ عنه صيامه، صح صيامه وأجزأ عنه. وذهب أهل الظاهر إلى أنه لا يجزئ عنه صيامه هذا، والواجب عليه أن يصوم عدة من أيام أخرى. وهذا مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما قال الإمام أحمد فيما حكاه عنه ابن قدامة في المغني، قال أحمد: كان عمر وأبو هريرة يأمرانه بإعادة الصيام. قال الحافظ: وهذا المذهب محكي عن عمر وعن عبد الله بن عمر وعن أبي هريرة وعن محمد بن شهاب الزهري وإبراهيم النخعي رحمة الله عليهم. لكن الصواب من جهة الدليل أن الإنسان إذا سافر في رمضان فصام، صح صيامه وأجزأه عن فرضه، لأن الأدلة دلت على ذلك كما سمر. احتج أهل الظاهر بقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. قالوا: أي فالواجب عليه أن يصوم عدة من أيام أخرى، هذا هو الواجب عليه. لكن الجمهور قالوا: هذه الآية فيها مقدر محذوف، وهو كلمة فأفطر، يعني فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى. وهذا التقدير المحذوف يسمى عند الأصوليين بلحن الخطاب، لحن الخطاب. طيب، قال لهم: الأصل عدم التقدير. قالوا: نعم، الأصل عدم التقدير في النص، هذا صواب، إلا أن يدل على هذا التقدير نص أو إجماع. وقد دلت النصوص الصحيحة على هذا التقدير كما سنرى إن شاء الله عز وجل. واحتج أهل الظاهر أيضا بما أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة ومعه 10,000 على رأس 8 سنين ونصف من مقدمه المدينة، تمثال لإيه؟ لغزوة إيه؟ فتح مكة. خرج لفتح مكة، فصار بمن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون، حتى إذا بلغ الكديد بالكاف، الكديد وهو ماء بين عصفان وخديد، أفطر وأفطروا. وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر. إذا ذهبوا أو استنبطوا من هذا النص أن الصوم في السفر منسوخ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان آخر الأمرين منه عليه الصلاة والسلام أنه أفطر في السفر، وأن الصحابة رضي الله عنهم إنما كانوا يأخذون بالآخر فالآخر من أمره صلى الله عليه وسلم. فقال الجمهور: هذه الحجة ليست بشيء، هذا الدليل لا دلالة فيه على المطلوب. ليه؟ قالوا: أولا، قوله في الحديث وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر ليس من كلام ابن عباس، وإنما هو من كلام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله، أي أن هذه العبارة مدرجة من كلام الزهري كما جزم بذلك الإمام. هذه العبارة مدرجة من كلام محمد بن شهاب الزهري، إذن هذه ليست عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإنما هي من كلام محمد بن شهاب. ثانيا، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام بعد هذه الواقعة، الواقعة دي كانت واقعة فتح مكة، ثبت أنه عليه الصلاة والسلام صام بعد هذه الواقعة في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، فنزلنا منزلا، نزل في الطريق، نزلنا منزلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم قد دننتم من عدوكم والفطر أقوى لكم. قال أبو سعيد فكانت رخصة، فمنا من أفطر ومنا من صام. ثم نزلنا منزلا آخر فقال صلى الله عليه وسلم إنكم مصبحوا عدوكم، انت خلاص اللقاء صار وشيكا، إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، فعل أمر. قال أبو سعيد فكانت عزمة فأفطرنا، مفيش كلام بقى بدم أمر خلاص، فكانت عزمة فأفطرنا. ثم لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر. إذا حديث أبي سعيد يبين أنهم صاموا مع النبي عليه الصلاة والسلام في السفر بعد فتح مكة المذكور في حديث ابن عباس، صح ولا لم صح؟ طيب أهل الظاهر قالوا طيب خد دليل ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم، مش يعني حديث ابن عباس بيقول حتى إذا بلغ الكديد، الكديد وكراع الغميم وعصفان وقديد كلها مناطق متجاورة وكلها من عمل عصفان، يعني كلها تابعة لمنطقة عصفان. فالأحاديث كلها متفقة في هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ قراع الغميم وصام الناس معه. فقيل يا رسول الله إن الناس قد شق عليهم الصيام وإن الناس ينظرون فيما فعلت، طول ما أنت صائم هيصوم، وإن الناس ينظرون فيما فعلت. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء بعد العصر بعد صلاة العصر فشرب والناس ينظرون إليه، فصام بعضهم وأفطر بعضهم، فبلغه أن ناسا صاموا فقال صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة أولئك العصاة. قال أهل الظاهر فنسبهم صلى الله عليه وسلم إلى العصيان. قال الجمهور إنما نسبهم صلى الله عليه وسلم إلى العصيان لأنه عزم عليهم فخالفوا أمره، بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم صاموا وأن النبي صلى الله عليه وسلم صام بعد فتح مكة كما تبين لنا من حديث أبي سعيد الخدري السابق. ثم لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، ماشي. الدليل الرابع لأهل الظاهر ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، لقى فيه زحمة مثل فمين ورجع حصين في مظللينه، فقال ما هذا؟ قالوا صائم. فقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر، ليس من البر الصوم في السفر. لكن هذا الحديث كما قال الإمام الشافعي رحمه الله قد يكون معنى الحديث ليس من البر الواجب الذي من تركه أثم الصوم في السفر، ليس من البر الواجب الذي من تركه أثم الصوم في السفر. قال والحديث عندي محمول على من أبى قبول الرخصة، خلي بالك هذا الكلام، والحديث عندي محمول على من أبى قبول الرخصة. قال له وكيف حملته هذا الحمل؟ قال لأنه طبعا أنا أقول كلام ده للتقريب محصلش كأنني أدير حوارا للتقريب والتفهيم فقط، لأنه قد ثبت عند النساء بسند صحيح ثبتت زيادة مهمة، ليس من البر الصوم في السفر، عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها فاقبلوها. ولذلك قال الشافعي هذا عندي محمول على من أبى قبول الرخصة، أما من لم يأبى قبول الرخصة لكنه فضل أن يصوم في السفر على أن يفطر فهذا له حكم آخر وليس داخلا في هذا الحديث. واضح قلنا؟ وبنحو هذا قال الإمام أبو جعفر الطحاوي وهو من الحنفية من الأئمة المحدثين، قال ليس من البر، أي ليس من البر الكامل الذي هو أعلى المراتب، ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم إخراج الصوم في السفر عن كونه برا، لكنه أراد أن يبين أن الفطرة في السفر قد يكون أحيانا أبر من الصوم، كما هو الحال عند الدنو من العدو أو عندما يكون اللقاء بالعدو وشيكا، كما ثبت لنا في حديث مين؟ أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. قالوا طيب في حديث بقى ما حدش يقدر يخلص منه وهو دليل من الخامس، هذا الحديث أخرجه ابن ماجة عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. شديد جدا، الصائم في السفر كالمفطر في الحضر، لكن في الحقيقة هذا الحديث إسناده ضعيف، فيه عبد الله بن لهيعة، وعبد الله بن لهيعة سيء الحفظ ولا تقبل روايته إلا إذا كان الراوي عنه أحد إيه؟ العابدين الثلاثة اللي هم مين؟ عبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد المقرئ. ليه؟ لأن ابن لهيعة كان ضبطه ضبط صحيفة، نعتبر من الضبط إما أن يكون ضبط صدر وحافظ الأحاديث حفظا متقنا، وإما أن يكون ضبط صحيفا، فكان ضبط ابن لهيعة وهو قاضي مصري كان ضبطه ضبط صحيفة، لكنه قد شبت حريق في بيته فأكلت صحفه فصار يحدث من حفظه وهو سيء الحفظ فضعف في الحديث. ولذلك قالوا الذين رووا عنه قبل هذه الواقعة رووا عنه أحاديث كان يحدث بها من صحفه وصحفه متقنة مضبوطة فتقبل روايتهم، وهم الثلاثة العبادين الثلاثة. وأما الذين رووا عنه بعد ذلك أو غير العبادين الثلاثة فإنما رووا عنه بعد أن احترقت صحفه فكان يحدثهم من حفظه وهو سيء الحفظ فضعف في الحديث. ولذلك ورد هذا الحديث نفسه من طرق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن عوف موقوفا على عبد الرحمن بن عوف. أخرج النسائي وابن المنذر هذا الحديث من طرق موقوفا على عبد الرحمن بن عوف، يبقى ده يدل الحفاظ رووا الحديث موقوفا على عبد الرحمن بن عوف، يعني من كلام عبد الرحمن بن عوف، فهذا يدلك على أن ابن لهيعة رحمه الله ساء حفظه في هذا الحديث فرواه عن عبد الرحمن بن عوف مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يجي واحد يقول طيب ما يبقى على هذا مذهب عبد الرحمن بن عوف أن الصائم في السفر كالمفطر في الحضر، ما دام الحديث قد روي موقوفا على عبد الرحمن بن عوف عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن عوف، لكن الصواب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه عبد الرحمن بن عوف، فهذا الأثر منقطع أيضا، فلا يصح هذا الحديث لا مرفوعا ولا موقوفا على عبد الرحمن بن عوف. واضح يا اخوانا؟ آخر شيء، آخر دليل بقى لأهل الظاهر، قالوا قد ثبت عند أحمد وأصحاب السنن من حديث أنس بن مالك الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم. فقال الجمهور: وضع الصوم عن المسافر لا يعني بالضرورة عدم صحة الصوم إن صام، وضع يعني رخص للمسافر أن يفطر، هذا هو معنى الحديث. فأنت تجد من هذا الحديث أو من هذه الأدلة أن مذهب أهل الظاهر مذهب مرجوح، وأن الصواب هو أن الصائم إذا أن المسافر إذا صام في رمضان في أثناء السفر فصيامه صحيح ويجزئه عن فرضه. ماشي؟ يبقى دي المسألة الأولى بالنسبة للمسافر. المسألة الثانية: إذا ثبت أن المسافر له أن يصوم في السفر، أن يصوم في السفر، وأن صيامه يجزئه، فهل الأفضل للمسافر أن يصوم أم الأفضل له أن يفطر؟ ذهب الشافعي وأبو حنيفة ومالك إلى أن الأفضل للمسافر أن يصوم في سفره ما لم يشق عليه الصيام. وذهب الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه والأوزاعي إلى أن الأفضل له أن يفطر عملا بالرخصة، لما ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. قالوا أيضا ثبت في صحيح مسلم من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله تعالى عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أجد مني قوة على الصوم في السفر، أجد مني قوة على الصوم في السفر، فهل علي جناح؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. ولا شك أن الحسن مرتبة أعلى من رفع الجناح، هكذا قال. واضح يا إخواننا؟ وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وقوله في غاية الحسن: أفضلهما أيسرهما، أفضلهما أيسرهما. قال ابن المنذر: وبهذا أقول، لأن الله تعالى قد قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فمن شق عليه الصوم في السفر فالأفضل له أن يفطر، ومن شق عليه الفطر في السفر والقضاء بعد ذلك حين يفطر الناس فالصوم في حقه أفضل. واضح؟ ممكن يقول لك: لا، أنا أصوم مع الناس، إيه اللي خليني أفطر النهارده بعد كده الناس اللي كلهم فطرين وأنا صايم؟ فمن كان الفطر في حقه أهون وأيسر فليفطر، ومن كان الفطر في حقه أشق لأنهم سيصوم بعد ذلك صوم القضاء حين يفطر الناس فهذا صيامه في السفر أفضل. وخير بعض أهل العلم قال: يستوي الاثنان، الفطر مع الإيه؟ مع الصوم. لكن في الحقيقة الذين خيروا بين الفطر والصوم استدلوا بحديث لا حجة لهم فيه. هذا الحديث أخرجه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي، برضو نفس حمزة، احنا ذكرنا حديثا عن حمزة نفسه، عائشة هنا تروي عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله تعالى عنهما أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني كثير الصيام، وفي لفظ إني أسرد الصوم، يعني بيصوم كثير كثير كثير، أأصوم في السفر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. والواضح من الحديث أن حمزة بن عمرو سأله عن صيام النفس، لكن حين سأله عن صيام الفرض عليه الصلاة والسلام أجاب بإجابة أخرى صلوات الله وسلامه عليه. وقال بعض أهل العلم كالإمام الشوكاني رحمه الله: الصوم في السفر أفضل إلا في خمسة مواضع، إلا في خمسة مواضع. الموضع الأول أن يشق عليه الصوم في السفر، لحديث جابر حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال: ما هذا؟ قال: صائم. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر. نمرة اثنين: في حق من أبى قبول الرخصة وتحرج من الفطر في السفر، وهذه مصيبة يقع فيها كثير من الناس. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من تحرج من قبول هذه الرخصة يجب أن يستتاب، لأنه تحرج من رخصة ثابتة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. واضح يا إخوانا؟ يبقى الإنسان يجوز له أن يصوم في السفر لكن بغير تحرج من الأخذ بالرخصة. ستجد الكثيرين يصومون في الأسفار حتى وإن شق عليهم الصيام، بل وينكرون على من أفطر في السفر أيضا، ينكرون عليه. فمثل هذا يعني وضعه خطير والعياذ بالله. أولا لحديث ابن عمر الماضي: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. ثانيا لما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الموضع الثالث يعني من المواضع التي يستحب فيها الفطر: إذا خشي الإنسان على نفسه من الرياء، وقد جزم بذلك عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وثبت في هذا حديث أخرجه الإمام البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، أخرجه البخاري في كتاب الجهاد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمفطرين حين خدموا الصوام، يعني كانوا خادمين معاه عليه الصلاة والسلام، منهم الصائم ومنهم الايه المفطر، كل ما الصائم يجي يعمل حاجة يقول: لا لا لا، انت صائم، احملوا عن الصائم، قدموا للصائم، ضعوا عن الصائم، وهكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. قال للصائمين: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. الإنسان لم يكن في سفر، والسفر يحتاج إلى جهد جماعي، لسيما إن كان في جماعة، فالواجب عليه أن لا يحرم إخوانه من مجهوده، من مجهود. أما أن يجلس ويحاول أن يلقي بالأعباء على الآخرين فليس هذا من شيم الرجال. الموضع الرابع: إذا دنا المسافر من العدو، فشفنا الحديث أبي سعيد الخدري: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم. قال أبو سعيد: فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر فقال عليه الصلاة والسلام: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. إذا كان اللقاء مع العدو وشيكا، وجب الفطر في هذه الحالة بنصرة الدين والذب عن الإسلام وعن المسلمين وما إلى ذلك. الموضع الخامس والأخير: يستحب الفطر لمن يقتدى به، ليقتدي به من حصل له شيء من الأمور السابقة. يستحب الفطر لمن أو في حق من يقتدى به، حتى يقتدي به من يقع له أي شيء من الأمور السابقة. ومما يدل على ذلك حديث جابر الذي أخذه الإمام مسلم، قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ صراع الغميم، وصام الناس معه، فقيل يا رسول الله إن الناس قد شق عليهم الصيام وإن الناس ينظرون فيما فعلت. شق عليهم الصيام طب ما يفطروا، ما هي آيات فرض شهر رمضان كان من سنة كام هجرية؟ سنة 2 هجرية. والنبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى مكة في السنة الثامنة من الهجرة، فتح مكة كان سنة 8 في رمضان، لكنهم طالما صام النبي عليه السلام فإنهم سيصومون كما يصوم عليه الصلاة والسلام. إن الناس قد شق عليهم الصيام وإن الناس ينظرون فيما فعل. فدعا بقدح من ماء بعد العصر عليه الصلاة والسلام فشرب والناس ينظرون إليه عليه الصلاة والسلام. وكذلك ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، وفي لفظ في رمضان إلى حنين، وهذه اللفظة قال الحفاظ هي خطأ كما سأبينه إن شاء الله بعد قليل. والناس مختلفون فصائم ومفطر، والناس مختلفون فصائم ومفطر. فلما استوى على راحلته عليه الصلاة والسلام دعا بإناء من لبن أو ماء فوضعه على راحلته أو قال على راحته، ثم نظر المفطرون للصوام، نظر الناس المفطرون للصوام أن أفطروا. سرج يعني عليه الصلاة والسلام ليقتدي به الناس. يبقى دي نمرة 2. المسألة الثالثة، الثالثة احنا قلنا المسألة الأولى إذا صام المسافر في رمضان في أثناء سفره فصام، هل يصح صيامه وهل يجزئه عن فرضه أم لا؟ يصح صيامه ويجزئه عن فرضه كما هو مذهب الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم. المسألة الثانية، إذا ثبت أن المسافر له أن يصوم في سفره فهل الأفضل في حقه أن يصوم أو أن يفطر؟ ذكرت المذاهب التي أو اختلاف المذاهب في هذه المسألة. المسألة الثالثة، من دخل عليه شهر رمضان فصام أياما من رمضان، دخل عليه شهر رمضان وهو في الحضر وهو مقيم فصام أياما من رمضان، فهل يجوز له أن يصوم في السفر بعد ذلك؟ إذا أنشأ سفرا في أثناء رمضان هل يجوز له أن يصوم؟ طبعا عامة أهل العلم على أنه يجوز له أن يصوم، لأن بعض التابعين قال من أدركه رمضان وهو في الحضر وهو مقيم ثم بعد ذلك أنشأ سفرا في أثناء رمضان لا يجوز له أن يفطر في سفره هذا، وهذا مذهب ضعيف لأنه محتج بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد منكم الشهر فليصم. طبعا لا حجة له في هذا لأن هذا الذي سافر لن يشاهد بعض أيام الشهر، وكذلك الأدلة دلت على هذا. مش احنا قلنا أن في حديث ابن عباس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة ومعه 10,000 على رأس 8.5 سنين من مقدمه المدينة، فصار بمن معه من المسلمين إلى مكة. والمجمع عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى مكة في 10 من رمضان، يعني إذا هو صام 9 أيام أو 10 أيام مثلا بالمدينة ثم أفطر بعد ذلك في طريقه إلى مكة، فصار بمن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون. أنا أظن أن تجد اللفظة دي أول مرة، يصوم ويصومون حتى إذا بلغ الكبير وهو ماء بين عرفان وقدير أفطر وأفطروا صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك في حديث جابر نفس القصة، خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ صراع الغميم وصام الناس معه، فقيل رسول الله إن الناس قد شق عليهم الصيام وإن الناس ينظرون فيما فعل، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه. واضح إخوانا؟ المسألة الرابعة، لو أن الإنسان في أثناء سفره في رمضان نوى الصيام من الليل ثم أصبح صائما، هل يجوز له أن يفطر في نهاره هذا؟ هل يجوز؟ الإمام مالك رحمه الله قال لا يجوز. ليه؟ قال لأن الله عز وجل يقول ولا تبطلوا أعمالكم، وهذا قد نوى أن يصوم وطلع عليه النهار وقد عقد النية على الصيام، فلا يجوز له أن يبطل عمله هذا. وذهب عامة أهل العلم إلى أنه يجوز له أن يفطر في نهاره هذا ما دام مسافرا. شئنا قلنا حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان والناس مختلفون فصائم ومفطر، فلما استوى على راحلته دعا بقدح أو دعا بإناء من لبن أو ماء فوضعه على راحته، ثم نظر الناس المفطرون للصوام أن أفطروا. يبقى ظاهر الحديث أن النبي عليه السلام كان صائما، لكن لا شك أن الحديث يدل على أن المسلمين كان منهم الصائم وكان منهم الإيه؟ المفطر، والذين صاموا أفطروا بعد ذلك. صح لم صح؟ طب بلاش الحديث ده، برضو حديث كراع الغميم إن الناس قد شق عليهم الصيام وإن الناس ينظرون فيما فعلت، تداعى بقدح من ماء بعد الإيه؟ بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه، فمنهم من صام ومنهم من أفطر، أو فصام بعضهم وأفطر بعضهم. يبقى الذين أفطروا هؤلاء أفطروا مع النبي عليه السلام بعد أن كانوا صياما جميعا، كده بعد أن كانوا صائمين جميعا أفطروا. يبقى لذلك يقول ابن قدامة رحمه الله وهذا نص صحيح فلا يعرج على من خالفه. الإمام مالك قال إيه؟ ما يفطرش، ولو أفطر يلزمه القضاء والكفارة. صور ذلك. والجمهور قالوا يفطر بصحة الأحاديث التي وردت في ذلك. ماشي يا أخوانا؟ يبقى دي مسألة رقم كام؟ اللي جاب نلخص المسائل اللي فاتت. للمسافر في رمضان أن يصوم ويجزئه صيامه هذا عن فرضه، والمسافر له أن يصوم وله أن يفطر وإن كان الأفضل في حقه الأيسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. من الثلاثة، من صام أياما في من رمضان في بلده ثم أنشأ سفرا في أثناء رمضان يجوز أن يفطر في هذا السفر. نمرة أربعة، من نوى الصيام بالليل في أثناء سفره ثم أصبح صائما يجوز له أن يفطر في نهاره هذا في مذهب جمهور العلماء خلافا للإمام مالك رحمه الله. نمرة خمسة، طب اشترط بقى ان هو كان في بلده ونوى الصيام من الليل وخرج من بلده نهارا، يعني دخل عليه الفجر وهو لا يزال في بلده، يبقى الرجل الله في بلده وعقد الصيام من البيعة النية واصبح صائما ثم سافر في نهاره هذا، هل يجوز له ان يفطر ام لا؟ الجمهور قالوا لا ما يفطرش، بقى في الحاله دي ما يفطرش، لا يجوز له ان يفطر يومه هذا. وهنا يطبق قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. طب ايه الفرق بين هذا وبين المسألة السابقة؟ قالوا لأنه في المسألة السابقة حين بيت النية من الليل كان مستأثرا، فليس متحتما عليه أن إيه؟ أن يصوم، له أن يمضي في صومه وله أن لا يمضي في صومه. أما هذا الذي في الحضر فيلزمه أن يصوم، يلزمه أن يصوم، وقد عقد النية قبل الفجر وطلع عليه النهار الفجر يعني وهو صائم، فهذا ينبغي أن يتم صومه. قالوا بالضبط زي الإنسان لما يدخل في الصلاة وهو مقيم ثم يسافر في أثناء الصلاة، هل يقصد الصلاة أم ينبغي عليه أن يتمها؟ ينبغي عليه أن يتمها. واحد يقول إزاي عن الشيخ كلام ده، اللي مسافر في السفينة وهو كبر ونوى أن يصلي الظهر أربعة وبعدين السفينة طلعت عن البيوت، غابت عن البيوت في أثناء الصلاة، هذا مطالب بأن يتم صلاته أربع ركعات؟ قالوا دي زي دي. الإمام أحمد قال لهم أبدا، النصوص الصحيحة الصريحة أثبتت الجواز ولا تفريق بين الأمرين. أولا ما ثبت عند أحمد وأبي داود من حديث عبيد بن جبير، عبيد بن جبير قال ركبت مع أبي بصرة الغفاري سفينة من الفسطاط، فسطاط هي إيه؟ مصر القديمة. فدفع يا رحمة زائر السفينة في المية، هي قال يعني وكذا، فدفع ثم قرب غذاءه ثم قال اقترب. تعالى كل، فقلت ألست بين البيوت؟ فقال أرغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عن عبيد بن جبير رحمه الله قال ركبت مع أبي بصرة الغفاري سفينة من الفسطاط في رمضان فدفع ثم قرب غداءه ثم قال اقترب. فقلت له ألست بين البيوت؟ فقال أرغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حديث ثاني رواه الترمذي بإسناد صحيح، وهذا الحديث أيضا إسناده صحيح، عن محمد بن كعب رحمه الله قال أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته، رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل. فقلت له سنة؟ قال سنة ثم ركب. وقول الصحابي سنة هذا يحمل على ايه؟ على الرفع، على انه حكم الرفع، اي ان هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الامام احمد واسحاق ابن راهويه وطائفة من اهل العلم واهل الظاهر كذلك وعازم الشعبي يجوز له ان يفطر في يومه الذي انشأ فيه سفرا بالنهار. واضح يا اخوانا معنا؟ الامام احمد قالوا الله رب العزه سبحانه وتعالى نص على امرين المرض والسفر، وهذا الذي كان في سفر بالليل ونوى الصيام من الليل ثم في السفر ثم اراد ان يفطر بالنهار فقد ابحت له الفطر. ما الفرق بينه وبين من طرأ عليه السفر في اثناء النهار؟ والإنسان قد ينوي الصيام وهو في الحضر ثم يطرأ عليه المرض فيفطر في أثناء النهار. على كل حال ما دام قد صح هذان الحديثان فهما حجة على إيه؟ على من خالفهما. ولذلك قال أبو بكر بن العربي رحمه الله في تحفة الأحوال في شرح الترمذي قال وهذا حديث صحيح ولم يقل به إلا الإمام أحمد. قال به أحمد وإسحاق بن راهوي وعمر بن شرحبيل رحمه الله كنيته أبو ميسرة وعامر الشعبي وأهل الظاهر. وقال به أيضا الإمام المزني من أصحاب الشافعي إلا أنه قد روي عنه أنه رجع عن هذا القول. واضح يا إخوانا؟ قال ابن العربي: وأما علماؤنا فمنعوا من ذلك، لكنهم اختلفوا في وجوب الكفارة. يعني عارفين أبو بكر بن عربي مالك، والمالكية عندهم أصل كل من أفطر متعمدا في رمضان يلزمه القضاء والكفارة. فابن العربي يقول، وهذا حديث صحيح لم يقل فيه إلا الإمام أحمد: وأما علماؤنا فمنعوا من ذلك واختلفوا في وجوب الكفارة، فقال مالك: لا تجب، لا تجب الكفارة. كأنه يعني جنح إلى قول أحمد، وقال: أشهد من المالكية هو كالمتأول غير المتأول، فكيف نلزمه بالكفارة؟ المتأول ليس كالعامل، صح ولا مش صح؟ هو كالمتأول. وقال بعض المالكية: تلزمه الكفارة. قال ابن العربي: وأحب ألا يكفر لصحة الحديث، وأحب ألا يكفر لصحة الحديث. يبقى ممكن نلخص ثلاث مسائل بتاعته، فإن الإنسان سواء سافر في أثناء الشهر، نوى الصيام في أثناء السفر ثم أصبح وأراد أن يفطر، أو نوى الصيام في الحضر ثم أنشأ سفرا بالنهار، تستوي هذه الأمور كلها في أنه يجوز له أن يفطر. واضح أخوانا في شيء مكرس؟ يبقى المسألة بعد كده المسألة رقم كان؟ نعم. إذا كان مسافرا فأفطر في سفره ثم رجع إلى بلده مفطرا في أثناء النهار، هل يستحب له أن يمسك بقية النهار أم يجب عليه ذلك؟ الصواب الذي جزم به الإمام الشافعي رحمه الله وغيره أن له أن يفطر بقية يومه هذا، لكن عليه أن يسر بهذا الفطر لئلا يتعرض للتهمة ولئلا يجرئ الفساق على الفطر في نهار رمضان. وهذا أيضا في الحائض والنفساء، يعني الحائض ما تمشيش تاكل سندوتش في الطريق في نهار رمضان، يقول لك شوف الست فطرة في نهار رمضان، وهذا يؤدي إلى تجريء الفساق على الفطر في نهار رمضان. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يجب عليه أن يمسك يومه هذا أو بقية يومه هذا. وطبعا ده مذهب ضعيف، إنما القول بالاستحباب والاحتراز عن أن يراه الناس هذا هو القول الصواب في هذه المسألة. آخر مسألة فيما يتعلق بالمسافر، والمسألة اللي أنا عارف إن هي فيها إشكال: هل يجوز للصائم أن يفطر في أي سفر أم في سفر مخصوص محدود؟ الدرجين بقى لما جاي نتكلم عن قصر الصلاة نتكلم عن أحكام القصر. لا يعني أنا فاكر أنا اتكلمت هنا مرارا. طيب يا أخوانا، أنت كويس إن أنت جبت لنا المسألة دي. هذه مسألة قبل مسألتنا التي سأذكرها. هل لو سافر سفر معصية يجوز له أن يفطر في سفره هذا؟ طبعا لا يجوز، لأن السفر، لأن الفطرة في السفر رخصة وليس عزيمة كالجمع بين الصلوات، فلا يجوز له أن يفطر في سفره هذا لأنه يتقوى بذلك على معصية الله عز وجل. أما قصر الصلاة فإنه عزيمة، ولذلك تجد أن بعض أهل العلم الذين لم يجيزوا له الجمع في سفر المعصية حكموا عليه بإيه؟ القصر كأبي حنيفة رحمه الله. وهذا قول للإمام الشافعي وهو مذهب أهل الظاهر أيضا. فإذا من سافر سفر معصية لا يحل له أن يأخذ بالرخص التي شرعت المسافر، إذ أنها رخص فلا يجوز أن تكون في حق من سافر سفر معصية، لأنه يتقوى بها على معصية الله عز وجل. نيجي بقى لمسألة السفر الذي يبيح الفطر. المسألة دي أخوانا مسألة شائكة، لكن علينا أن نتحرى فيها الدليل. على كل حال، أولا قال الجمهور إنما يجوز له الفطر في السفر الذي يباح فيه القصر، قصر الصلاة. وقال أهل الظاهر كل ما يسمى سفرا يباح فيه الفطر، لأن الله عز وجل قال ومن كان مريضا أو على سفر فلم يخص سفرا من سفر. واضح ولا؟ طيب خلينا في قول الجمهور. أبو حنيفة رحمه الله قال إنما يباح الفطر في السفر الذي حده من جهة الزمان مسيرة ثلاثة أيام للراكب على الناقة أو للسائر على قدميه. هذا هو السفر الذي يباح فيه الإيه؟ الفطر. وحد ذلك من المسافات بالمسافة التي بين الكوفة والمدائن اللي هي في إيه؟ في فارس في إيران. وقال الشافعي رحمه الله السفر الذي يباح فيه الفطر ما كان 48 ميلا فما زاد. واختلفت الرواية عن مالك، فقال مرة في مسيرة يوم وليلة، وقال مرة 48 ميلا، وقال في 48 ميلا، وقال مرة في 45 ميلا، وقال مرة في 42 ميلا، وفي رواية في 40 ميلا، وفي رواية في 36 ميلا. واخدين بالكم؟ الشافعي 48 ميل على أصل، لأن الشافعي قال تقصر الصلاة في السفر الذي تكون مسافته 48 ميلا فما زاد على ذلك. خلينا نمسك السفر وبعدين نتوصل منه إلى الإيه؟ إلى مسألة الفطر. أولا حكى ابن المنذر نحو من 20 قولا في المسافة التي يباح فيها القصر، يعني قريبا من 20 قولا. يبقى شوف احنا معانا حوالي 20 قول في المسافة التي يباح فيها قصر الصلاة. طيب ابن قدامة في المغني، وهذا من افضل البحوث التي يرجع اليها، قال رب العزة تبارك وتعالى يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. واضح أخوانا؟ طيب والذين فرقوا بين سفر وسفر، هذا كلام القرآن، إنما اعتمدوا على قول ابن عباس وقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وقد خالفهما غيرهما من الصحابة. دي نمرة واحد. نمرة اثنين اختلف عليهما في هذه المسافة، فمثلا ابن عمر يقول تقصر الصلاة في 4 أميال أو في 4 برد، استغفر الله، في 4 برد، وقال تقصر الصلاة في 4 أميال وهذا ثابت عنه. وراوي أبي شيبة عنه أيضا رضي الله تعالى عنه أنه قال لو خرجت ميلا ميلا واحدا لقصرت الصلاة. خلاص، يبقى هذان الصحابيان خالفهما غيرهما من الصحابة وقد اختلف على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في هذه المسألة، ولم يختلف عن ابن عباس بأنه قال تبطل الصلاة في أربعة برد. واضح قلنا؟ ابن قدامة بيقول لي والتقدير بابه التوقيف، يعني لما انت تقول ربنا سبحانه وتعالى بقول ايه اذا سافرتم، ملخص اذا سافرتم فلا جناح عليكم ان تقصروا من الصلاة. لما يجي واحد يقول لا اقل من 48 ميل لا يقصر الصلاة، 48 فماذا يقصر الصلاة؟ يبقى ده تقدير، ده تقدير في الشرع، والتقدير ينبغي ان يكون بتوقيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاءه من وحي اما في الكتاب او السنة، واما ان يجمع العلماء على هذا. فالاجماع اجماع الامة معصوم من الايه؟ من الخطأ والزلل والضلال، ولا اجماع هنا ولا تقدير من الشرع. فالتقدير بغير توقيف من الشرع تحكم. ودي الشايف الإمام مالك رحمه الله مرة يقول 48 ميلا، 45، 42، 40، 36، مسيرة يوم وليلة. أبو حنيفة يقول لا، 3 أيام ولياليهم، ومن جهة الزمان كالمسافة بين الإيه؟ الكوفة والمدائن، وهكذا. قال ابن قدامة الصواب من ذلك أن يقصر الصلاة في كل سفر بغير تفريق بين سفر وسفر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وهو شافعي، ومما يدل على هذا على صحة هذا القول ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة 4، وصليت معه العصر بذي الحليفة 2، وذي الحليفة هو دير علي، هذا المكان يبعد عن المدينة بمقدار 6 أميال، 6 ميل، مش 48 ميل ولا حاجة. وطبعا اللي قال 48 اعتمدوا على كلام ابن عباس 4 برد، والبريد 4 فراسخ، والفرسخ 3 أميال، يبقى 4 × 16 × 3 48 ميل. فهذا دليل. دليل آخر ما ثبت في صحيح مسلم من طريق شعبة بن الحجاج عن يحيى بن يزيد الهنائي قال سألت أنسا عن قصر الصلاة، أنس بن مالك، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو قال 3 فراسخ، الشك هنا من شعبة بن الحجاج، الشك من شعبة، كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو قال 3 فراسخ صلى 2 ركعتين، يعني يقصر الصلاة. قال الحافظ رحمه الله وهذا الحديث أصح ما ورد في ذلك وأصلحه، ومن خالف الحديث حمله على أنه أراد بذلك ذكر المسافة التي يبتدأ منها القصر مش غاية السفر. يعني معنى كلامي أن النبي عليه السلام خرج من المدينة إلى مكة فصلى الظهر بالمدينة 4، ثم صادف قدومه ديار علي او ذا الحليفة وقت العصر فصلى 2 ركعتين ثم اكمل سفره الى الايه؟ الى مكة. يبقى الذين خالفوا الحديث حملوه على ان انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انما اراد ان يذكر المسافة التي يبتدئ المسافر عندها في قصر الصلاة ولم يرد غاية السفر. فالصحابة يقولون اولا حملكم للحديث على هذا المحمل حمل ضعيف. واضح؟ نمرة 2 رواية البيهقي لهذا الحديث تدل على خلاف ما ذكرتم، وذلك أنه أن يحيى بن يزيد الهنائي قال كنت إذا خرجت إلى الكوفة، يعني من البصرة، والمسافة بين الكوفة والبصرة قريبة، كنت إذا خرجت إلى الكوفة يعني من البصرة صليت ركعتين ركعتين حتى أرجع، فسألت أنسا عن ذلك. كان بيسألوا عن الإيه؟ السفر الذي تقصد فيه الصلاة، ولم يسأله عن الموضع الذي يبتدئ عنده في قصر الصلاة. واضح؟ فسألت أنسا فقال كان صلى الله عليه وسلم، وذكر الإيه؟ الحديث الثابت في صحيح مسلم. يبقى إذا لما يجي يقول يجوز له الفطر في السفر الذي تقصر فيه الصلاة، انت عرفت من كلام ابن قدامة ان الصلاة تقصر في اي سفر، ولو ان ابن قدامة رحمه الله خالف ذلك في الصيام. شوف اللي قاله في الصلاة، في قصر الصلاة، خالفه رحمه الله في ايه؟ في مسألة الصيام. احتاج ايضا لبعض الأدلة التي وردت في نهي المرأة عن السفر بغير ذي محرم منه. قال ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم، إلا ومعها ذو محرم. هذا الحديث ورد بروايات مختلفة، لكن هل الحديث فيه ذكر لحكم القصر، أو هل فيه ذكر لحكم الإفطار في رمضان؟ ما فيهوش ذكر لا للقصر ولا للإفطار، على أن هذا الحديث كما ذكرت اختلف فيه على ثلاثة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عبد الله بن عمر وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم جميعا. احنا شفنا الحديث يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة، ورد في رواية صحيحة أن تسافر أكثر من ثلاث، أكثر من إيه؟ من ثلاث أيام. وورد في رواية صحيحة لا تسافر ثلاثا، مش أكثر من ثلاث، ثلاثا. وورد في رواية أخرى أن تسافر ليلتين، وفي رواية أن تسافر يوما وليلة، وفي رواية أن تسافر يوما فقط، وفي رواية أن تسافر بريدا، والبريد اللي هو كان فرس قلنا أربع فرس. واضح قلنا؟ فهي هذه الروايات كما قال ابن المنذر رحمه الله تحمل هذه الروايات على أن الناس سألوه أسئلة مختلفة صلوات الله وسلامه عليه، فأجابهم بما يوافق سؤال كل واحد منهم، وإلا فقد ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم أو زوج، لم يذكر أي مدة، لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم أو زوج، فلم يذكر رضي الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام مسافة محددة في ذلك. فإن كنا نطبق الروايات التي اختلف فيها إلى الرواية التي لم يختلف فيها، فرواية ابن عباس لم يختلف فيها، وإن كنا نطبق الروايات الأخرى للرواية التي تشتمل على الزيادة، فرواية ابن عباس اشتملت على الزيادة لأنها تناولت جميع الأسفار، فيندرج تحت حديث ابن عباس كل الأحاديث الأخرى، لأن ثلاث أيام تسمى سفرا، والبريد يسمى سفرا، واليوم وليلة يسمى سفرا، اليوم فقط يسمى سفرا، وهكذا. وفي حديث ابن عباس إنما تقول إيه؟ لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم أو زوج. واخدين بالكم يا إخوانا؟ لكن جمهور الفقهاء قالوا الحكمة من جواز الفطر للصائم في السفر رفع المشقة، فربطوها بالإيه؟ بالمشقة. وهناك أسفار تترتب عليها مشقة، وأسفار لا مشقة فيها، فوجب أن يكون جواز الستر في السفر الذي فيه مشقة. ده كلام مين؟ كلام ابن رشد. ابن قدامة قال لك لا، المشقة نفسها لا تنضبط، يبقى إذن مظنة المشقة هي التي يعول عليها، فالسفر الطويل مظنة المشقة، فيبيح الستر حتى وإن لم تقع المشقة. فها أنت ترى أنهم مختلفون في هذه المسافات وفي العلة المستنبطة، هل هي المشقة أو مظنة المشقة. والله عز وجل يقول إيه؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر. كده احنا خلصنا الكلام على الإيه؟ على المسافر. نعم، المسافر على سفر في لغة العرب التي نزل بها القرآن، على سفر يعني المسافر. طيب ما دي مش متعلقة باللي احنا بنقوله. الأخ بيقول وأن تصوموا خير لكم، لكن سيتبين لك أن هذه الآية منسوخة، لأنها قد وردت في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يعني ممكن الإنسان يبقى يطيق الصوم، ده كان في الأول قبل أن تنتهي، فرغم أنه يستطيع الصوم يجوز له إن أحب أن يفطر وأن يطعم مكان كل يوم مسكينا. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا، أي فمن أطعم أكثر من مسكين فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم من الفطر مع الإطعام. وكل هذا نسخه قوله تعالى، لكن النسخ هنا في تفصيل سيأتي بيانه عند التعرض للحامل والمرضع إن شاء الله عز وجل والشيخ الكبير. نسخ بقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى إن شاء الله. الأخ يقول يطيقونه هنا يعني يستطيعونه، أم أن المعنى يتحملونه بمشقة؟ بعضهم قال يطيقونه يعني يتحملونه سواء كان بمشقة أو بغير مشقة. ثم نسخ في حال من يتحمله بغير مشقة، وبقي الحكم في حال من يتحمله بمشقة. هذا كلام ابن عباس رضي الله عنهما، لكن سيأتي تفصيل ذلك عند الكلام عن الحامل والمرضع إن شاء الله. نعم، دليل على صيام يوم النصف من شعبان؟ لا، تخصيص يوم النصف من شعبان بصيام على أن هذا اليوم له خصوصية معينة هذا ليس صحيحا. لكن لو صام اليوم النصف من شعبان على أنه من الأيام الثلاثة البيض أو القمرية اللي هي 13 و14 و15 فهذه سنة لا شك فيها. وكذلك الصلاة التي تسمى بصلاة الرغائب والتي وضعها الكذابون على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم النصف من شعبان، هذه الصلاة صلاة قبيحة موضوعة مبتدعة كما بين الإمام النووي رحمه الله في المجموع وبينه غيره من أئمة الهدى، وقال ولا يزال المسلمون يعني أهل العلم ينكرونها على مر الأزمان والعصور. فتخصيص يوم النصف من شعبان في الصيام ظنا أن هذا اليوم له فضيلة خاصة، الذي صح في النصف من شعبان قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل يطلع على عباده في يوم النصف من شعبان فيقول اغفروا لعبادي إلا لمشرك أو مشاحن. يقول الملائكة اغفروا لعبادي يعني امف عنهم الذنوب إلا لمشرك أو أو مشاحن فقط. وكذلك بمناسبة النصف من شعبان ورد حديث صحيح عند ابي داود من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. يعني اذا انتصف شهر شعبان يبقى ما فيش صيام بقى لحد رمضان. لكن اهل العلم حملوا هذا الحديث على محمل معين في حق من ليس له سنه في الصيام، يقال له اذا انتصف شعبان فلا تجهد نفسك بصيام لانك لست متعودا على الصيام، وادخر طاقتك لصيام رمضان. اما الذي له سنه في الصيام يصوم دائما وما الى ذلك، فهذا يجوز له ان يصوم حتى ولو في اليوم الاخير من شعبان، بدليل الحديث الثابت في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا الشهر، هو شهر رمضان، لا تقدموا الشهر بصيام يوم او يومين الا ان يكون رجل كان يصوم صوما فليصوم، الا ان يكون رجل كان يصوم صوما فليصوم. وهذا من رفق الشريعه المطهره بالمكلفين. الانسان متعود على الصوم خلاص لا يجد مشقه، اما الذي لا يتعود على الصوم فانه يشق عليه الصيام في النصف الاخير من شعبان، فالشرع يقول له ادخر طاقتك للصيام لشهر الفرض. بارك الله فيك. والله حديث اذا انتصف شعبان فلا تصوم الاخ بيت صحيح، هو الراجح كما بينه الشيخ الالباني رحمه الله انه صحيح، وان كان بعض اهل العلم طعن في اسناده، لكن ايا كان الامر فايه انت الحديث تبين لك الوجه الذي يحمل عليه هذا الحديث. لقد يسأل: جواز الفطر للمسافر هل يجوز له ان يفطر في اثناء طريقه في السفر فقط، ام يجوز له ان يفطر ايضا عند بعد وصوله الى البلد التي خرج قاصدا اليها؟ هذا ايضا يكون متعلق بقصر الصلاة. الانسان الذي خرج مسافرا ووصل الى البلد التي قصدها ليست بلدا، فهذا اما ان ينوي الاقامة 4 ايام فاقل، او ينوي الاقامة اكثر من 4 ايام. والراجح عندي في هذا منه ما ذهب اليه الشافعي، يعني الشافعي نفس المأخذ لكنه قال 3 ايام، انه ان نوى الاقامة في البلد التي خرج قاصدا اليها، نوى الاقامة 4 ايام فاقل، فهذا لا يزول عنه اسم المسافر، يقصر الصلاة ويفطر. وان نوى الاقامة اكثر من 4 ايام لا يقصر الصلاة، وبالتالي لا يفطر لانه صار مقيما. يجي واحد يقول: طب انت جبت 4 ايام منين؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول مسافر وخلاص، وهذا الرجل ثبت له اسم المسافر. وابن عمر رضي الله تعالى عنهما اقام بأذربيجان 6 اشهر يقصر الصلاة، وعبد الرحمن بن سمرة قعد بكابل 2 سنين يقصر الصلاة، والمسألة فيها خلافة. يبقى انت جبت 4 ايام منين؟ خلي بالك، هما المسافر اصلا في اللغة هو السائر في الطريق، ده في اصل اللغة، المسافر هو السائر في الطريق. فاذا وصل الى البلد التي خرج قاصدا اليها زال عنه اسم المسافر في اللغة. وقد جاء القرآن موافقا للغة: واذا ضربتم في الارض، والضارب في الارض هو الايه؟ الماشي او السائر في الطريق. فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. أدام وصل إلى البلد الذي قصدها يزول عنه اسم المسافر لغة. ومن هنا اختلف: هل يزول بالكلية؟ عائشة وعثمان رضي الله تعالى عنهما قال: نعم. وقال الحسن البصري: إذا حط رحاله زال عنه اسم المسافر. لا، مش مجرد ما يوصل، أدام لسه ماشي داخل البلد داخل اسكندريه مثلا لحد ما يوصل للشقه اللي هينزل فيها ويطلع الرحال اللي المساحه بتاعته ويحطها كده, اول ما يحط الرحال بتاعته خلاص يدور عنه ثم يسافر. خلاص الامام الشافعي قال لك يزول بعد 3 أيام. احمد ومالك وكثير من اهل العلم قالوا بعد 4 أيام, وقال الاوزاعي بعد 6 أيام, وقال ابو حنيفه بعد 10 أيام. وليك شفت ان عبد الرحمن بن سمره وابن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا قالوا لا يزول عنه اسم المسافر ما دام لم ينمو الاستيطان في هذه البلد. فاحنا بنقول ان الاصل في اللغه ان المسافر هو السائر في الطريق, وقد جاء القران موافقا لمعهود اللغه. خلاص, لكن ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام بمكه 4 أيام في حجه الوداع, ومع ذلك كان يقصر الصلاه. وصل صبيحه اليوم الرابع من ذي الحجه فقصر الصلاه اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع, 4 أيام. واما في اليوم في الثامن من ذي الحجه اللي هو يوم الترويه صلى الفجر بمكه والفجر لا قصر فيه, وصلى الظهر عليه الصلاه والسلام فين؟ بمنى. يعني خرج من مكه بقى ايه؟ مسافرا الى اعمال الحج صلوات الله وسلامه عليه. انت خدي بالك ما قلنا, يبقى النبي عليه الصلاه والسلام مكث بمكه 4 أيام وهو يعلم انه سيقيم بمكه 4 أيام لانه خرج للحج, فلا بد ان الله تبارك وتعالى علمه منافق الحج عليه الصلاه والسلام. يبقى اذا اذا وصل الى هذه البلد ونوى الاقامه فيها 4 أيام فقط لا يزول عنه اسم المسافر, لان النبي عليه الصلاه والسلام جاء بقدر زائد على اللغه وعلى الايه فيوقف عند هذا القدر. يبقى احد يقول الله, طب ومين قالك ان هو لو ما كانش لو كان اقام 5 أيام بمكه ما كانش هيقصر الصلاه في اليوم الخامس؟ انا لا استطيع ان اجزم بهذا ولا انت تستطيع ان تجزم بالعكس, لان ده قدر زائد على الاصل. على الاصل احنا عندنا اصل بنرجع اليه, فالقدر الزائد على الاصل هذا الذي يوقف عنده ولا يتعدى. طيب, ومكث صلى الله عليه وسلم بمكه في عام الفتح 19 يوما كما في حديث ابن عباس في الصحيحين, يقصر الصلاة يصلي ركعتين ركعتين, لكنه لم ينوي الإقامة عليه الصلاة والسلام, ومكث بتبوك كما في حديث جابر بن عبد الله عند ابن ماجه 20 يوما يقصر الصلاة, وما نوى الإقامة بتبوك أيضا عليه الصلاة والسلام دخلت في الغش. فالإنسان الذي يقول أرجع غدا أرجع بعد غد أرجع كمان يومين كمان 3 كمان 4, المهم ما بيزودش ما بيزودش على 4 أيام, فهذا له أن يقصر الصلاة لمدة 20 يوما ما دام لم ينوي الإقامة. أما إذا نوى الإقامة نظرنا, فإن كان قد نوى 4 أيام فأقل قصر الصلاة ولم يزل عنه اسم المسافر, وإن كان قد نوى أكثر من 4 أيام زال عنه اسم المسافر وأتم الصلاة, والفطر موافق للقصر في هذا البيت. ما احنا قلنا قلنا لا يصح حديث ابدا في ليله النصف من شعبان ولا في يوم النصف من شعبان. قوله عليه الصلاه والسلام او ما يروى عنه عليه الصلاه والسلام انه قال اقيموا ليلها ليلتها او ليلها وصوموا نهارها, هذا الحديث ضعيف جدا باتفاق الحفاظ, بل جزم بعضهم بانه موضوع, وبعضهم يقول يعني يروي حديثا في فضل التوسعه على الاهل في يوم عاشوراء وفي يوم نصف من شعبان, وكل هذه الاحاديث لا تصح بحال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولا يحل لنا ان نعظم يوما لم يعظمه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم, ولم ينقل هذا لا عنه عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة ولا التابعين ولا تابعي التابعين. أنا أعلم أن البعض بيسمع في المذياع في محطة القرآن الكريم بعض المشايخ يقولون هذا، لكن يا أخوانا اجعل دائما الحجة هدفك. أما تذكرون أنه كان يقال لنا في المذياع في آخر أيام رمضان، صوم رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلا بصدقة الفطر، هذا حديث موضوع، ده حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صوم رمضان معلق بين السماء والأرض لا ترفعه أو لا يرفعه إلا صدقة الفطر، ده موضوع أورده الإمام الشوكاني في كتابه فوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، وابن الجوزي في الموضوعات، وحكم الحفاظ عليه بالوصف. لكن هو بيطلع بيقول خلاص، فاجعل الحجة دائما هدفا لك. أنا بتعمد إن أنا أذكر الخلافات في كل مسألة لنستفيد فائدتين. الفائدة الأولى أن يكون لك وثوق في علمك، يبقى أنت عارف الأقوال الثانية. لكن لو أنا قعدت ذكرت المذهب الراجح في كل مسألة وغطيت على المناهج الثانية، واحد يروح يقرأ الكتاب يقول يا عم الشيخ أنت قلت لنا كذا وكذا، وهذا الكتاب بيقول، أو بقول له طيب ما هذا كذا الكتاب الثاني بيقول، ثم تحفظ إيه؟ بالبلد تحفظ بالبلد. نمرة اثنين، إن من خلال هذه المسائل أنا يعني يهمني أن تتعلم المسائل الخاصة بأحكام الدين، وفي نفس الوقت أن تتعلم المنهج الذي تطلب به الأحكام الشرعية ويوقف به على حدود الله تبارك وتعالى. لأن ربنا كل ده عمل بقوله تبارك وتعالى وما اختلفتم فيه من شيء فرده إلى الله، فإن فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى إيه؟ إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وحديث العباد بن سارية رضي الله تعالى عنه يقول عليه السلام وإنه من يعش منكم سيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. شفنا عارفين في احاديث ضعيفه واحاديث صحيحه واحاديث موضوعه وما الى ذلك. من اين عرفنا هذا؟ من ائمه الشأن والقواعد التي اتبعوها في التصحيح والتضعيف، وهي قواعد ماخوذه من كتاب الله عز وجل ومن سنه رسوله عليه الصلاه والسلام ومن الاجماع. فالدين قواعد محكمات. الأخ مثل إذا كانت طبيعة عمله تقتضي السفر كل يوم في الصباح والعودة في المساء، ماذا عليه في أحكام القصر والفطر؟ يجوز له أن يفطر سائر أيام رمضان كما نص عليه الإمام النووي في المجموع. طيب، ويجب عليه القضاء. فإن قيل هذا الرجل لا يستطيع القضاء لأن عمله دائم، يستطيع أن يقضي هذه الأيام في الأجازات، وإن كان يستطيع أن يستغني عن عمله أياما لمدة 29 يوما أو 30 يوما حتى يتمكن من القضاء فهو مطالب بهذا، فهو مطالب بهذا. لقد يسأل هل إذا سافرت إلى الإسكندرية أو إلى غيرها من البلدان وأقمت بها 3 أيام ولم أقصر الصلاة هل علي شيء؟ اعلم أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة على قولين وربما على 3. القول الأول أنه مستحب للمسافر أن يقصر الصلاة، وهذا قول الجماهير، هذا قول أحمد ومالك والشافعي في إحدى في أحد قوليه، قال النووي وهو الصواب المقطوع به وعليه جمهور أصحابه. أنه يستحب له أن يقصر الصلاة. وهناك قول آخر للشافعي وهو المذهب الثاني أنها رخصة، فيجوز له أن يقصر الصلاة وإن أتم فحسن. وهذا القول مهجور عند أكثر أصحاب الشافعي. قال النووي لأنه يبعد أن يكون الإتمام هو الأفضل، ومع ذلك لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أنه أتم في السفر ولو مرة واحدة، لم يثبت. هناك حديث عند النسائي والدارقطني من حديث عائشة رضي الله عنها قالت سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة في رمضان فقصر وأتممت وأفطر وصمت، فذكرت له ذلك فقال أحسنت يا عائشة. هذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد، منكر من جهة المتن، لأن عائشة رضي الله عنها لم تخرج أبدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. هذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد ومنكر من جهة المتن. ده الحديث اللي مذكور، لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتم الصلاة في السفر ولو مرة واحدة. إذا كيف يقول إن الإتمام هو الأفضل؟ كيف يقال إن الإتمام هو الأفضل؟ المذهب الثالث، وهذا مذهب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وابنه عبد الله بن عمر وابن عباس، وهو مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر وطائفة من المحدثين، أن قصر الصلاة في السفر فرض، لا يحل للمسافر أن يتم الصلاة في السفر. وهذا المذهب هو الراجح عندي من جهة الدليل، لكن ليس الموضع موضع بسط للإيه للأدلة. نحن قلنا مسألة المشقة لا دليل عليها أصلا، قلنا لمسألة المشقة لا دليل عليها، فكيف يربط من الأخ يقول السفر في الماضي كان بمشقة، طب المسافر في السفينة كيف استحب له أن يحصر الصلاة، وكيف رخص له أن يصوم إن كان قد سافر مدة وهو قاعد في السفينة قاعد نايم؟ بل نص الإمام أحمد كما ذكر ابن قدامة في المغني، والشافعي كما ذكر النووي في المجموع، أن الرجل الذي يركب سفينة تطوف به الأرض أبدا على طول ومعه زوجه وأبنائه أنه يقصر الصلاة أبدا، يقصر الصلاة أبدا. اعتبار المشقة تجد أنهم يعتبرونها في موضع ولا يعتبرونها في موضع آخر، وما كان ربك نسيا، لو كان المراد بالمشقة المراد بالأسفار المشقة لبين ذلك تبارك وتعالى. ظهر الهلال هلال رمضان في بلد يقع مع بلدنا على خط عرض واحد ولم يظهر في بلدنا، خط طول واحد، خطوط الطول هي التي توجد فروقا في التوقيتات وليست خطوط العرض. هل نصوم مع هذا البلد الذي ظهر به الهلال أو نصوم مع بلدنا في اليوم التالي؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، والظاهر من جهة الدليل ما ذهب إليه الأئمة الأربعة، وإن كان بعض الشافعية قد خالف الشافعي، لكن الشافعي رحمه الله مع سائر الأئمة ذهبوا إلى أن الهلال إذا ظهر في بلد كان ملزما للبلدان الأخرى التي تتحد مع هذا البلد في المصالح. هذا مذهب الأئمة الأربعة، وهذا هو الظاهر من جهة الدليل. وأما الذين قالوا لكل بلد رؤيته فهؤلاء لم يأتوا بدليل تقوم به الحجة، بل قال شيخ الإسلام ليس هذا من دين المسلمين، لعبارة شيخ الإسلام ليس هذا من دين المسلمين. إسلام يعني إيه؟ قال كلاما أنا أصلح لك بالمثال، لو أن رجلا يقف بعد أسوان في بلاد النوبة داخل زمام مصر ثم ظهر الهلال في مرسى مطروح في اقصى الشمال الغربي. يكون الهلال ملزما له ويصوم، بينما اذا ظهر الهلال بعد كيلومترات بسيطه في داخل السودان لا يكون ملزما له. تخبرك المساله واحد واقف هنا هذه على حدود البلد عند حافه الترابيزه، الهلال يظهر هنا عند ركن الترابيزه الثاني يبقى ملزم ليه، بينما اذا ظهر خارج حافه الترابيزه على مسافه بسيطه لا يكون ملزما له. معقول؟ احتج بعضهم بالحديث الثابت في صحيح مسلم من حديث قريش مولى ابن عباس قال ارسلتني ام الفضل بنت الحارث الى معاويه بالشام فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وانا بالشام فراينا الهلال ليله الجمعه ثم رجعت الى المدينه في اخر الشهر فلقياني ابن عباس فحدثني ثم سألني او فسألني ثم قال متى رأيتم الهلال؟ قلت رأيناه ليلة الجمعة. قال انت رأيته؟ قلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. فقال ابن عباس لكننا رأيناه ليلة السبت، مش ليلة الجمعة، ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل العدة او نراه. فقلت له قريب يعني الا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال لا، هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خدت بالك بس استنى استعجلش، قلنا الأئمة الأربعة قالوا إيه؟ ثاني إن الهلال إذا ظهر في بلد، هذا ذكره النووي في المجموع والخطابي في معالم سنن أبي داود أعزاه للأئمة الأربعة، أن الهلال إذا ظهر في بلد كان ملزما للبلدان الأخرى التي تتحد مع هذا البلد في المصالح. وآخرون قالوا لكل بلد رؤيته، واحتجوا بحديث قريش. الامر ده قبل ان نشرح حديث قريش ليس دليلا لمن قال لكل بلد رؤيته، بل هو دليل عليه، حجة عليه، وذلك بان معاوية كان امام المسلمين، والحجاز كانت تابعة للشام، والجميع كان دولة واحدة. فلماذا لم يأخذ ابن عباس برؤية معاوية وصيامه؟ يبقى لا يصح لأن يكون حجة، بل هو حجة على إيه؟ على من قال لكل بلد رؤيته. وهمتكم نبرة اثنين، قد يحتمل وهذا ما قاله ابن قدامة في المغني وقاله غير واحد، قد يحتمل أن ابن عباس لا يثبت عنده هلال شوال الا بشهادة اثنين، وقد شهد عنده قريب فقط. ثبوت هلال شوال لا يكون الا بشاهدين في مذهب جمهور العلماء، وهنا قلنا بل هو في مذهب الائمة الاربعة. فيحتمل ان ابن عباس رضي الله عنهما لم يأخذ بشهادة قريش باعتبار أنها شهادة واحد فقط، وأن هلال شوال لا يثبت عنده إلا بشاهدين، قاله ابن قدامة في المغني. ابن قدامة طبعا رجح منها من الأئمة الأربعة. نمر الثلاثة، ما قاله الشوكاني رحمه الله، انا طبعا بكت ايه لما باب الامانة، انا مش محتاج بكلام الشوكاني نفسه، انا محتاج ان كلامه صحيح لكن باعزوه لقائله. قال الشوكاني رحمه الله، وهذا الحديث فيه اشكال يعني مشكل، لان ابن عباس رضي الله عنهما لم يذكر لنا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ولا ذكر لنا المعنى الذي استفاده من كلامه، وإنما قال كلاما مجملا: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمرنا بإيه؟ ما هو إما في أي حديث من الأحاديث إما أن يقرأ الله فيه كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كحديث عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. مش ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإما أن ينقل إلينا الصحابي معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأحاديث أحاديث المناهي كلها، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيت، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حبل الحبلة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاد وعن بيع الغرض. هل الصحابي ذكر لنا نص كلامه عليه الصلاة والسلام؟ لم يذكر، ولكنه ذكر لنا معنى كلامه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن ذلك. يبقى النبي عليه السلام تكلم كلاما استفيد منه أنه نهى عن هذا الأمر. ابن عباس رضي الله عنهما لم ينقل إلينا كلام النبي عليه السلام، ولم ينقل إلينا معنى كلامه عليه الصلاة والسلام حتى ننظر فيه، وإنما قال كلاما مجملا. والذي نقله ابن عباس نفسه صريحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. وهذا موافق لحديث ابن عمر ولحديث أبي هريرة ولغيره من الأحاديث الكثيرة التي وردت بنفس هذا الإيه؟ بنفس هذا المعنى. طيب، يبقى ده احتمال أن هذا كان اجتهادا من ابن عباس في فهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه لنا ابن عباس نفسه. على كل حال، ليس في الحديث إلا أنه لا يأخذ أهل الحجاز برؤية أهل الشام. الحديث فيه أكثر من كده: لا يأخذ أهل الحجاز برؤية أهل الشام. إن أردت القياس أتقول وتقاس على هذا البلدان التي تبعد بنفس المسافة. يعني الكلام ده بعيد، الكلام ده بعيد وليس ظاهر من الحديث، والحديث أيضا ليس دليلا للمخالف الذي قال لكل بلد رؤيته. الحديث يعتبر دليل عليه وليس دليلا له. كذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا قلنا كل بلد له رؤيته فإن هذا لا ينضبط، هذا الأمر لا ينضبط. يعني ما المقصود بقولهم كل بلد له رؤيته؟ تقصد كل دولة، كل إقليم، كل محافظة، كل مركز، ولا كل قرية، ولا إيه بالضبط؟ إيه حدود البلدان؟ إيه حدود البلدان دي؟ لا ينضبط. أنت واخدين بالكم يا إخوانا؟ فهذا ما عندي في هذا الصدد. للأسف الشديد إن المفروض أن يكون كل شيء في حياتنا بما في ذلك السياسة تابعا للدين، لكن أن يدوى الدين ويستخدم في السياسة فهذه مصيبة المصائب. كان زمان عبد الناصر يختلف مع السعودية يقول لك لا كل بلد رؤيته، يقول لك مالناش دعوة برؤية السعودية. يختلف مع السعودية يقول لك خلاص ناخذ برؤية السعودية، حصل ولا ما حصلش. طيب، كذلك في عهدنا هذا تجد الايه؟ الرجل يانا قال لك ان كل بلد لها رؤيه، وبعدين في عام حرب الخليج، غزو الخليج اللي هو يسموه عام الاتحاد لان البلاد كلها توطأت في ضرب العراق، قال لك بس راح نطلع فتوى هنا قال: والقول بان ثبوت الهلال في بلد ما ملزم لكل البلدان الاخرى التي تشترك معه في جزء من الليل، هذا القول هو القول الأكثرين وهو القول الأصح من جهة الدليل ومن جهة النظر. أنا قرأت كذا عليه رأي. قال: أما من جهة النظر فإنه يؤدي إلى اتحاد المسلمين والاتحاد قوة. وبعد كده لما جينا معاهدة الدفاع المشترك، راح دول الخليج قالشين مصر وسوريا، قال لك بس كل واحد من طريق وكل بلد ليه رؤيته. وانت بتسمعوا اللخبطة واللفنة اللي بتحصل كل سنة في رؤية خلال رمضان وذال شوال، تلاقي عمال يقول لك وهذا هو الصواب وهو مذهب الأئمة الأربعة مش عارف ايه، ويجي في النهاية خالص يقول لك وحيث انه لم يثبت الهلال عندنا فغدر هو المسلم من شعبان. مش حصل احنا سلي فاتك ولا لا؟ ها سلفت انا لله وانا اليه راجعون. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.